فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونبدأ بالسؤال الأول في هذه الحلقة يقول أراد أن يتبرع بأرض لإنشاء عمل خيري فوقها ثم تراجع عن ذلك هل عليه شيء وماذا عليه لو قال وقفت هذه الأرض للمشروع كذا وسمى العمل الخيري نقول بالله التوفيق هذا السؤال فيه شقان الشق الأول قوله أراد أن يتبرع بأرض كذا ثم تراجع عن ذلك هل عليه شيء كونه أراد ولم يتكلم أو يفعل فهذا لا شيء عليه حديث النفس متجاوز عنه لا يترتب عليه أي شيء والحديث المعروف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالخواطر التي تأتي في النفس لا أثر لها سواء في تبرعات سواء في بيوع في شراء في وقف في نذر في أي شيء طالما أنه لم يتكلم به الإنسان ولم يتخذ خطوات عملية فعلية فلا أثر له في الأحكام الشرعية إذن الأخ الكريم بالنسبة له لا يجب عليه شيء لأنه لم يتكلم ولم يفعل ولم يأتي بعقد تبرع ولا وقف ولا شيء ولا يترتب عليه أي شيء من هذا الشق الثاني يقول وماذا عليه لو قال وقفت هذه الأرض للمشروع كذا وسمى العمل الخير هنا دخل في الفعل ودخل في القول أيضا يعني لو اعتبرناه هنا أنه قال وقفت هذه الأرض للمشروع كذا خلاص يبقى يلزمه أن يكون هذا أو هذه الأرض للمشروع الذي سماه خلاص هذا صار وقفا يترتب عليه ما يترتب على الوقف ولا يصح له أن يرجع في هذا الوقف طالما أنه تكلم أو فعل أو كتب أي شيء من هذا القبيل المهم خرج عن حديث النفس ولا يجوز له الرجوع فيه لأنه هو لما قال هذا أو فعل هذا أو كتب أو عقد دخل في ملك هذا الوقف يعني الذين وقف عليهم هذا كانوا طلاب علم أو إن كانوا لفقراء ومساكين أو كان لجمعية أو لشيء خلاص خرج من ملكه هو وبالتالي فلا يصح أن يتصرف فيه أو أن يرجع فيه وبالله التوفيق السؤال الثاني يقول كتب والده قطعة أرض لبعض المؤسسات بهدف إقامة معهد ديني عليها في مدينتهم وقد تم ذلك أثناء مرضه الذي توفي فيه وبعد وفاته وقع خلاف حول تنفيذ الوقف بحجة أنه تم أثناء مرض الوفاة، هل يجوز لمن في مرض الوفاة أن يقف بعض ماله؟ هذا هو السؤال. ونجيب وبالله التوفيق، نقول إن فعل الوالد رحمه الله تعالى بوقف الأرض للمؤسسة أو للمعهد كما سماه هنا معهد ديني، هذا يثيبه الله تعالى بإذن الله تعالى عليه. ومن هنا نأخذ يعني هذه اللقطة ونقول إنما ينفع الإنسان بعد وفاته مثل هذه الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر في أولها صدقة جارية. صدقة جارية، فإلى أصحاب الأموال وإلى أصحاب الثروات، هذه الأموال إنما هي من عطاء الله عز وجل لكم، وستسعدون بها إن ادخرتم ذلك عند الله عز وجل في شكل صدقة، في شكل مشروع، في شكل تبرع لمستشفى، لمستوصف، لرواتب للفقراء والمساكين، لطلاب العلم، للأرامل، بوقف أرض لمشروع خيري، لمعهد ديني، لمدرسة دينية، لمركز يعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو لمركز يعلم أي علم من العلوم النافعة. فاستثمر مالك كما يستثمرها أهل الدنيا، استثمروا أموالهم في أمور الدنيا، فاستثمر أنت مالك، أو اجمع بين الأمرين، استثمر لأمر الدين واستثمر لأمر الدنيا، فلا تحرم نفسك من هذا. فالأب الكريم جزاه الله خيرا على أنه فعل هذا ووقف هذه الأرض لهذا المعهد الديني. طيب، هنا وقع خلاف حول تنفيذ الوقف، هذا الذي يعني لا نحبه يعني بالنسبة للورثة. يعني إذا كان الوالد رحمه الله تعالى يعني قد تبرع بشيء، حتى ولو كان هذا في مرض الموت، طبعا موضوع مرض الموت يعني مات بعد أن تبرع ووقف هذه الأرض، العلماء تكلموا في هذا وقالوا إن يسري على هذا في حدود ما لا يزيد على الثلث، ما لا يزيد على ثلث التركة. تمام. وأنا أندب وأحب للورثة إذا كان حتى زاد هذا على الثلث أن يتسامحوا في هذا، يعني لو كان في أقل من الثلث لا بأس، زاد على الثلث يعني من حقهم إن هم ما زاد على الثلث خلاص يأخذوه يدخلوا في الميراث. ولكن أنا أستحب لهم أن لا يتكلموا في مثل هذه الأشياء، لأن هذا الأمر سيكون منفعة لأبيهم ومنفعة لهم أيضا عند الله عز وجل. كل طالب علم سيتعلم في هذا المعهد، كل مدرس سيعلم في هذا المعهد، كل كتاب سيقرأ في هذا المعهد، كل حتى صلاة تصلى في هذا المعهد، كل ذكر الله عز وجل، كل تسبيحة، كل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كل طاعة فعلت في هذا المعهد المتبرع بالأرض له، كل ذلك في موازين حسنات الوالد، وكذلك في موازين حسناتكم إن يعني كان هناك زيادة ووافقتم عليها يعني بعد وفاة الوالد. فيقولون هل يجوز لمن في مرض الوفاة أن يقف بعض ماله؟ نعم يجوز كما قلنا، ولكن كما قال جمهور أهل العلم في حدود يعني لا يزيد على الثلث. طيب أخذها العلماء منين؟ في الصحيح، في صحيح البخاري، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد ورحم الله عائشة، تقول إنها يعني تروي عن أبيها رضي الله عنه، وكانت عائشة يعني هي البنت أو أكبر أولاد سيدنا سعد بن أبي وقاص. يقول سعد: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة. طبعا هو في هذا المرض يعني هو بيقول إني لم أترك إلا ابنة واحدة، ولسه بنقول أكبر أولاده، معناه أنه هو لم يمت في هذا المرض وبعدين أنجب بعد أن شفاه الله عز وجل من هذا المرض. فسيدنا سعد بن أبي وقاص اقترح يقول: أفا أوصي بثلثي مالي وأترك الباقي، يعني لبنتي؟ فقال عليه السلام: لا. قال: أفا أوصي بالنصف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا. قال: أفا أوصي بالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الثلث، والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو، هذا الحديث هو الأصل في موضوع تحديد التبرع الذي يتبرع به المريض. هو كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يعني كان يعني أحس أنه سيموت بهذا المرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له، قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فشفى الله عز وجل سعد بن أبي وقاص، وعاش حتى يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش حتى بعد وفاة أبي بكر الصديق، ويعني وكان في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني عاش مدة ليست بقليلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء، جمهور العلماء، حددوا ما يصح أن يتبرع به المريض بأنه لا يزيد على الثلث. وإحنا قلنا من الأفضل أنه حتى لو زاد على الثلث، أن خصوصا إذا كانوا يعني الله عز وجل أكرمهم بأن ترك الوالد يعني ميراثا كبيرا، فيندب لهم أن هم يتسامحوا في هذا، ولكن إن لم يسمحوا بزيادة فلهم هذا. وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول: إذا زرت قبر أبي وقبلته، هل في تقبيلي له شيء شرعي؟ أخونا الكريم يقول: إذا زرت قبر أبي وقبلته، يعني قبلت القبر، هل في تقبيل القبر، قبر الوالد، فيها شيء شرعي؟ بنقول هذا السؤال يتكون أيضا من شقين: الشق الأول وهو زيارة قبر الوالد، والشق الثاني تقبيل قبر الوالد. أما الشق الأول فهو زيارة قبر الوالد، فهذا أمر طيب جدا ومستحب، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور، فقال كما في الصحيح، كنت في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية: فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور مهمة جدا. وبهذه المناسبة نقول إن مما يرقق القلوب زيارة القبور. يعني لو أن الإنسان يعني قسى قلبه وأخذته الدنيا يمنة ويسرى، وعليه الهموم وعليه الديون وهذه الأشياء، فزيارة القبر مما يعني يخفف على الإنسان آلامه، ومما يرقق لقاسي القلب قلبه. حتى إن الله عز وجل يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني يظل الإنسان يلهيه التكاثر في الأموال والأولاد والعقارات والأطيان والسيارات والعمارات وهذه الأشياء حتى زرتم المقابر. ومعنى زيارة المقابر هنا كما قال جمهور أهل العلم يعني حتى متم، مش الزيارة كما يعني كما يعتقد البعض اللي هي الزيارة إن أنت تزور المقابر وترجع يعني وأنت حي، لا، المقصود هنا حتى زرتم المقابر يعني حتى متم ودفنتم في المقابر. وسماها زيارة نظرا لقصر المدة التي يكون الإنسان في القبر فيها، مهما كانت طويلة، حتى لو يعني مات من أول الخليقة يعني حتى اليوم وحتى قيام الساعة، مهما كانت سنوات وعشرات السنوات ومئات السنوات وآلاف السنوات في القبر، مهما كانت فهي بالنسبة لي الخلد الذي في اليوم الآخر يعني في الجنة أو في النار، هي يعتبر زيارة قصيرة. وهذا معنى قولي حتى زرتم المقابر. فموضوع زيارة المقابر وخصوصا زيارة قبر الأهل وزيارة قبر الوالد وقبر الوالدة يعني من الأمور الطيبة جدا. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا في صحيح مسلم، يعني قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى على زيارة قبر أمه، يقول فأذن لي. فيعني جزى الله أخانا خيرا أنه يعني يزوره. وبعدين الدعاء يعني يزوره ويدعو له. يعني في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يرفع عبدا درجة لم تكن له فيقول يا رب أنى لي هذه الدرجة، فيقول الله عز وجل له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. يعني شوف إذا مات أبوك فمن العقوق ألا تذكر أباك. يعني في أولاد بتبقى عققة يعني مجرد أن يموت الوالد أو تموت الوالدة، يعني وهذا على خلاف يعني المعهود وخلاف فطرة الإنسان، ينساه تماما وينسى الوالدة تماما، فلا يدعو ولا يذكر ولا يعترف بجميل ولا شيء. أما الأبرار الأبناء البارون الأبرار فهم الذين يذكرون الآباء والأمهات دائما في دعائهم، دائما كلما دعا دعا لأبيه وأمه وجده وجدته والمسلمين والمسلمات. شوف باستغفار ولدك لك، يعني هذا الشق مهم جدا. فالشق الثاني يقول هل في تقبيل القبر الوالد يعني شيء شرعي؟ نعم فيها شيء شرعي، يعني بالنسبة لجمهور أهل العلم منعوا هذا، جمهور أهل العلم يمنعون هذا. الحنفية والمالكية يقولون هذا من الأمور يعني البدعية، يعني بدعة أن تقبل القبر. وكذلك الشافعية والحنابلة يمنعون هذا ويكرهون هذا. يعني ما القيمة في تقبيل قبر الوالد أو القبر عموما؟ ما القيمة في هذا؟ كده أخواننا نلاحظ هذا، أن هذا ممنوع شرعا، لم يندب إليه الشرع، ولم يثبت أن النبي قبل قبرا، ولم يثبت أن الصحابة قبلوا قبورا، ولم يثبت أن التابعين قبلوا. هذا الأمر لابد أن نترفع عنه وأن نبتعد عنه. يجي واحد يقول لك لا أنا أصلا مش بقبل القبر، يعني أصلا يعني أنا قصدي اللي جوه القبر، ويجيب لك بقى كلام الجماعة بتوع المحبين دولة قيس بن المروح، ولما بيتكلم في محبوبتي يقول لك أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يقول لك يا سلام، ده هنا يعني أنت نظرتك قاصرة ليه؟ أنا لا أقبل الحيطان بتاع القبر ولا الكلام ده، لا أنا هدفي أن أنا يعني غرضي أننا بقبل الوالد يعني رحمه الله وكده. فليه بتضيقوا علينا وتشددوا علينا؟ لا مش احنا اللي بنشدد ونضيق. انا بقول لك الفقهاء الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المنع من هذا، ما بين قائل بأن بدعة وما بين قائل أن هي مكروهة. طيب لماذا تدخل في هذا؟ لأن انت مش بتتعبد لله عز وجل بما شرعه الله عز وجل. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبرا لقبلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود فقبلناه، ولم يقبل الحجر اليماني أو الركن اليماني فلم نقبل الركن اليماني، وهكذا نقبل ما قبله النبي عليه السلام ونمتنع عمن امتنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما قال بعضهم الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل وله، لا لاعتقادي أنه نافع بل لاقتدائي بالذي قبله. وقضية الحجر النافع أو غير نافع ديت يعني ليست معنى، وإن كان يعني في حديث حسن أن الحجر يشهد لمن قبله واستلمه يوم القيامة، لكن بالنسبة للقبور نمتنع عن هذا، لا نقبل قبرا ولا ندور حول قبر ولا يعني هذه الأمور المفروض ان احنا نبتعد عنها تماما ونصفي ديننا من هذه الاشياء التي ربما تخدش في الدين او يعني تقطع في الدين، واحنا نحتاج الى ان يكون ديننا سليما وان تكون عقيدتنا سليمه وان يكون حبنا لآبائنا وامهاتنا واهلنا لا يكون سببا ان نفعل شيئا من الاشياء المكروهه او الاشياء المبتدعة. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما. السؤال الرابع يقول وقفت بعض أرضي على حفيدة لي يتيمة، أردت بذلك أن تكمل تعليمها منها وتجهز لزواجها منها وتنتفع بها فيما يخص أو فيما يخصها بعد الزواج، فهل هذه صدقة جارية؟ نعم هذه صدقة جارية، يعني لا شيء في هذا. الجدة الكريمة أوصت بشيئا بشيء في من الأرض لهذه الحفيدة عشان تكمل التعليم وعشان تجهز للزواج وعشان يعني تشوف حياتها، فهي صدقة جارية بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا لسه قلنا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومع فاصل ثم نواصل مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل هذه الأسئلة، وصلى الله تعالى الإعانة على الإبانة، إنه على كل شيء قدير. السؤال يقول: هل على الزروع والثمار التي تخرج من الأرض زكاة؟ هل على الزروع والثمار التي تخرج من الأرض زكاة؟ نعم، على الزروع والثمار التي تخرج من الأرض زكاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهنا النبي عليه السلام بيّن أن في الزروع والثمار زكاة، وبيّن المقدار الذي إن وصل إليه تجب فيه الزكاة. أقل من خمسة أوسق ليس فيه زكاة، سواء بقى كان يعني تمر، يعني رطب، حبوب، يعني ذرة أو شعير أو قمح أو نحو ذلك. خمسة أوسق، أول ما يبلغ النصاب عندك خمسة أوسق يبقى فيه الزكاة. طيب إيه هو الوسق وكامل خمسة أوسق وإزاي الزكاة؟ طيب الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا. طيب والصاع كام؟ كانوا زمان بيقولوا ان يعني بالنسبة للمقادير بتاع زمان، يعني اللي هي اربعة امداد، الصاع اربعة امداد، والمد ما يملأ كفي الرجل العادي اللي هو الوسط المتوسط، ما يملأ الكفين هذا مد. يبقى مد ومد 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 اربعة امداد، هذا صاع. طيب هو كام برضو الصاع ده؟ يعني لو احنا عايزين نحوله بالكيلو، اختلفوا بالكيلو ما بين ان هو يعني 2 كيلو و40 جرام، 2 كيلو و50 جرام، 2 كيلو و60 جرام، اقل اكثر. المهم هذا هو الوسط يعني الذي يعني حاولوا ان يقدروا به موضوع الصاع. فهنقول مثلا، هنقول ان الصاع لو هناخد بالأقل. وفي ناس قالوا برضو 2 كيلو و 35 جرام، 35 40 50، يعني نقول مثلا 35 جرام، يعني عشان برضو لمصلحة الفقير 2 كيلو 35 جرام. تمام، اضرب بقى 2 كيلو 35 جرام او 2 كيلو 40 جرام في الستين، في الستين هيطلع 700. لو مثلا 2 كيلو 40 جرام هيطلع تقريبا 700 كيلو، 720 كيلو تقريبا. لو 35 هيطلع يعني اضرب بقى على حسب، هنقول مثلا 700 كيلو. تمام، 700 كيلو اذا بلغ عندك تقدير التمر او الرطب، البر، القمح، الشعير، الذرة، غير ذلك، اذا بلغوا 700 كيلو هيبقى فيهم كام؟ الحديث بقى اللي جاي بعد كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث في الصحيحين: ما سقته الأنهار والعيون أو الغيم ففيه العشر، وما سقي بالثانية أو بالنضح ففيه نصف العشر. برضو نوضحها شوي، وفي ده في لفظ المسلم، لفظ البخاري: ما سقته السماء والعيون. طيب يعني الزرع أو النخيل الذي سقي بالمطر أو بالعيون أو بالراحة من الترعة يعني أو من النهر، مفيش فيه مكن، مفيش فيه يعني تكلفة للسقي، ففيه العشر، ففيه العشر يعني. تمام، يعني نخرج 10% ده الزكاة. تمام كده، يعني مثلا لو كانوا اول ما وصلوا 700 جرام بقى 700 800 900 1000 جرام 1000 كيلو 2000 كيلو 3000 كيلو حسب ما وصل، بنخرج منهم 10% اذا كان بهذه الطريقه اللي هي المطر والسقي بالراحه يعني. طيب اذا كان سقيت هذه الزروع او هذا النخيل بالمكن يعني بالاله ففيه نصف العشر اللي هو 5%، نصف العشر اللي هو 5%. تمام، ده واضح جدا. خلاص، الإمام أبو حنيفة بيقول كل ما يعني كل ما سقته السماء فيه زكاة، لأن في خلاف في بعض الزروع والخضروات والكلام ده كله، بعض الفواكه، لكن يعني لو تكلمنا لمصلحة الفقير كل ناخد بمذهب أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة أخذ على العموم ما سقته السماء والعيون، ما سقي بالغيم، كل ما سقي، قال لك النبي الصحيح هنا لم يحدد طلعوا كام ولا ما طلعوش كام مثلا. فهنا يعني أخذ بالاحتياط الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وقال إن هو كل ما خرج من الأرض مما يستفاد منه يعني وبلغ هذا النصاب ففيه العشر أو نصف العشر حسب ما بينا في هذا. ويعني فرصة ان احنا نتكلم عن موضوع الزكاة، لان موضوع الزكاة مهم جدا جدا جدا، لا يقل اهمية ابدا عن اقام الصلاة. الله عز وجل يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر الصديق وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. في أيام ما كان بتجمع الزكاة من الناس. طيب والله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والأحاديث الشديدة المخيفة الموجودة في الصحيح معروفة، يعني الذي يمنع الزكاة مسير له، الذي يكنز ماله والذي يمنع زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآية. يعني الحقيقة يا جماعة أن منع الزكاة هذه مشكلة كبرى ومصيبة عظمى على منع الزكاة، يعني يعذب في قبره ويعذب في يوم القيامة، حتى أنه هو الذي يمنع زكاة الإبل والبقر والغنم يوم القيامة. في الحديث في الصحيحين أنه تأتي إذا لم يؤدي زكاة إبله وبقره وغنمه تأتي هذه الأشياء الحيوانات تأتي يوم القيامة وينبطح يعني الذي لم يؤدي الزكاة رغما عنه على أرض المحشر، ثم تكون هذه الإبل وهذه الأبقار وهذه الأغنام يعني تمر عليه وتدوسه بحوافرها وأظلافها وأخفافها، تدور إذا انتهى آخرها مر عليه أولها حلقة، يعني يوم القيامة شيء مخيف جدا، يداس ويعني ويعض بسبب أنه هو منع زكاة، يعني هي نفسها التي منعت زكاتها نفسها جيلك يوم القيامة أوفر ما كانت، واللي يعضك من هنا واللي يدوسك من هنا، يعني شيء مخيف جدا. فإلحق نفسك وأدي زكاة مالك، اللي عنده إبل اللي عنده بقر اللي عنده غنم اللي عنده ذهب اللي عنده فضة اللي عنده فلوس اللي عنده فلوس هنا شايلها هنا هنا، عنده أرض عنده عروض تجارة عنده تجارات عنده كل، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك، فيأتي يوم القيامة لو ما أديتش الزكاة يعني يكون مصيرك يعني صعب جدا كما قلنا في هذه الأحاديث. فالزكاة مهمة مهمة مهمة. وبعدين سبحان الله يعني لو أن الناس جميعا أدوا زكاة أموالهم ما وجدنا فقيرا ولا مسكينا، ما وجدنا يعني هذه يعني الأعداد الآلاف المؤلفة من الفقراء من الشحاذين الذين يملؤون الشوارع ويملؤون الأرصفة، يعني هذا الأمر لأنه تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى كل واحد أدرى بهذا. زي ما أنت بتصلي زي ما بتصوم زكي المال، زي ما بتصلي وزي ما بتصوم زكي مالك، الله عز وجل يرضى عنك ويكفر عنك السيئات ويخلف لك كثيرا. من ذا الذي يعني حتى بالنسبة، وهذا يشمل كمان ده احنا بنتكلم عليه، بنتكلم على الزكاة وبنتكلم على الصدقات كمان والنفقات، يعني خلاص يعني ما أنفق عبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن ما تصدق عبد من كسب طيب ولا يقبل الله الطيب فإن الله ينميها له أو يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون اللقمة كالجبل، اللقمة كالجبل، يعني والآيات في ذلك كثيرة جدا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فكما أن هناك وعيدا شديدا على منع الزكاة فهناك أجر عظيم لدافع الزكاة، لدافع الزكاة. فأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يبارك في أموالنا وأن يخلف على المتصدق وعلى المزكي من أمواله، إنه على كل شيء قدير. السؤال الذي بعد ذلك يقول أرملة توفي أخوها الوحيد وبوفاته لم يعد لها محرم، فهل يجوز أن تسافر لرحلة الحج مع نسوة ثقات؟ والله هذا السؤال يعني زي ما نقول كده قتل بحثا، يعني دائما نسأل هذا السؤال ودائما يعني المشايخ يسألون هذا السؤال، السفر بدون محرم. طيب هنا بالنسبة للحج، أولا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. والحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب هذا هو على الحديث صحيح وده في موجود في البخاري ومسلم، هذا هو الأمر على سبيل العموم. طيب لكن اختلف العلماء في حج الفريضة، هل يدخل في هذا الحديث ولا لا؟ الشافعية وغيرهم يقولون المرأة يجوز أن تسافر بدون محرم حتى ولو كان المحرم حيا موجودا، فيجوز للمرأة أن تسافر سفر الحج الفرض بدون محرم، ولكن مع نسوة ثقات أو مع مجموعة من الرجال والنساء. طبعا زي ما بيحصل إن في مجموعات يعني ما شاء الله بتدخل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الحرام، الباصات اللي خارجة رجال ونساء مع في مشرفين ومع شركات والأمور منضبطة، وهي خرجت ومعها 5 6 7 من يعني أقل أو أكثر ومشين مع بعض في فندق واحد ويعين بعضهم بعضا، وإذا احتاجت إلى أحد أن يمسك يعني أن يرفعها أو أن يمسك بيدها يكون معها نسوة وهكذا. فهنا قالوا مع وجود النسوة الثقات والصحبة الآمنة، قال حتى ابن تيمية يقول هذا الكلام وكذلك بعض الحنابلة يقولون هذا الكلام، فيجوز أن تسافر لرحلة الحج بدون محرم. والبعض يقول، بعض أهل العلم يقول لا تسافر حتى في حج الفريضة إلا إذا تعذر، إلا إذا كانت تعذر وجود محرم، فإن لم يتعذر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. والحقيقة يعني حتى لو كان يعني هم بيقولوا الفرق بين دول ودول إيه، إن الشافعية وغيرهم قالوا حتى لو المحرم موجود، حتى لو ليس عنده عذر موجود ومعه فلوس وكل حاجة بس مش عايز يروح، فقالوا خلاص إن هي تروح. لكن الرأي الآخر يقول لابد إن هو يكون معها، ولا بد ان يكون مش خلاص مش لا بد ان يكون عنده عذر حتى نجيز لها ان تخرج. ولكن الراي المختار حتى لا ندخل في الخلاف، الراي المختار هو انه يجوز اذا كان هناك نسوه ثقات والرحله امنه والامور تمام، وهي نفسها كما اشترط بعض اهل العلم هي نفسها يعني لا يخاف منها، لا يخاف منها ان تخرج وأن يعني ألا يؤمن عليها، هي نفسها يعني هي نفسها تكون مأمونة في نفسها، في نفسها. أضف إلى ذلك أن يكون معها صحبة آمنة. والرأي المعمول به الآن هو هذا الرأي، نسوة ثقات، صحبة صالحة، صحبة فيها ثقة، يجوز للمرأة أن تسافر معهم إلى حج بيت الله عز وجل الحرام. أسأل الله تعالى لي ولكم حجا عاجلا مبرورا وذنبا مغفورا وعيبا مستورا، إنه على كل شيء قدير. السؤال الذي بعد ذلك يقول أعمل في التجارة ويأتيني فقراء أصحاب حاجة فأعطيهم من زكاة المال مقدما قبل أن يأتي يوم وجوبها، هل يجوز ذلك؟ السؤال واضح إنه هو قبل أن ينتهي الحول، يعني طبعا شرط وجوب الزكاة يعني بلوغ النصاب، والنصاب يعني كما حددوه تقريبا 85 جرام عيار 21، 85 جرام عيار 21، يعني شوف أنت اضرب 85 في سعر الذهب الحالي وهيطلع كام، وليكن هنقول سعر الذهب الحالي 1000 وصل إلى 1000 وزاد عن 1000، هنقول 1000 مؤقتا، يبقى عندك إذا بلغ مالك 85,000 جنيه يبقى كده أنت إيه عليك، كده صرت غنيا، يعني بهذا صرت غنيا، يعني صرت أن أنت خلاص بقى تعطي زكاة إذا بلغ 85,000 حسب بقى سعر الذهب الموجود. طيب 85,000 دول تطلع منهم كام؟ أطلع منهم ربع العشر اللي هو 2.5%، 2.5%، يعني على الألف 25 جنيه، يعني شيء يعني يسير جدا على الألف 25 جنيه. لو عندك 100,000 جنيه عليهم كام؟ 2500. هشوف لما يكون عندك 100,000 تخرج بس 2500 بس فقط، فيعني ما أيسر الذكاء، ما أيسر الذكاء وما أرحم الله عز وجل. يعني شيء، والألفين ونص اللي بيخرجوا من 100,000 دولت، أوعى تظن إن أنت كده. أصل في بعض الناس يقول لك إيه، أصل 2500 نطلعهم من 100,000 يبقى 97,500، يبقى فلوسي نقصت 97. فيقوم الشيطان، وخصوصا بقى لو 200,000 يبقى كده نقصوا 5,000، لو 300 يبقى نقصوا 7,500، لو كذا لا لا. الله عز وجل يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ده أنت لو خرجت من 100,000 دولت 2500 دولت، إياك أن تظن الألفين ونص نقصوا. لا، قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وده الحديث أوله ثلاثة أقسم عليهن، يعني نوع السلام بيحلف، وقل أن يحلف نوع السلام، أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. يعني لو أنت طلعت من مالك 5,000 10,000 20، إياك أن يوسوس الشيطان وليك ويقول لك ده أنت كده الفلوس قلت. لا، الفلوس زادت والبركة زادت ورزقك زاد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. يا ابن آدم، في الحديث القدسي المعروف في الصحيحين، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ونحن نرى أن من يزكي ماله يبارك الله عز وجل له فيه ويكرمه ويوفقه ويسدده ويوسع عليه. النهاردة السنة اللي فاتت خرج زكاة 5,000، السنة دي خرج 10,000، السنة الجاية هيخرج 20,000، اللي بعدها هيخرج 100,000. يعني ايه خرج؟ يعني معناها ان هو ما شاء الله صارت 50 و100,000 صارت 2.5 من اللي عنده. يعني فما انفق احد، حتى في الحديث اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة والحافظين لحدود الله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.